الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. أما بعد، الدرس 22 من كتاب سنن أبي داود. قال: باب من قال المستحاضة تغتسل من ظهر إلى ظهر، أي من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر. لكن سيأتي أن هذا اللفظ قد تصحف وتحرف، وإنما هو من طهر إلى طهر. وبالسند المتصل قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر أن القعقاع وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال: تغتسل من ظهر إلى ظهر، وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب. قال أبو داود: وروي عن ابن عمر وأنس بن مالك تغتسل من ظهر إلى ظهر بالمعجمة. قال الحافظ بن سيد الناس في شرح الترمذي: اختلف فيه، فمنهم من رواه بالطاء المهملة، ومنهم من رواه بالضاء المعجمة، أي من وقت صلاة الظهر إلى وقت صلاة الظهر. قال الحافظ: ولي الدين العراقي وفيه نظر، فالمروي إنما هو الإعجام، وأما الإهمال فليس رواية مجزوما بها. قلت، قال الشارح، قال: قلت: ويؤيد قول العراقي ما أخرجه الدارمي بلفظ أن القعقاع بن حكيم وزيد بن أسلم أرسلاه إلى سعيد بن المسيب يسأله كيف تغتسل المستحاضة، فقال سعيد: تغتسل من الظهر إلى مثلها من الغد لصلاة الظهر. وكذا رواه داود وعاصم عن الشعبي عن امرأته عن قمير عن عائشة، إلا أن داود قال كل يوم. وفي حديث عاصم عند الظهر، وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء. قال أبو داود: قال مالك: إني لا أظن حديث ابن المسيب من ظهر إلى ظهر قال فيه إنما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه فقلبها الناس فقالوا من ظهر إلى ظهر. ورواه مسور ابن عبد الملك بن سعيد ابن عبد الرحمن بن يربوع قال فيه من طهر إلى طهر، فقلبها الناس من ظهر إلى ظهر. كما ترى أن الرواية مختلف فيها، لكن قد ذهب إلى هذا القول كما ذكر ابن عمر، وهكذا عائشة رأت أنه في كل يوم، مع أن فيه كلام. قال: وإنما الصحيح بالمهملتين. قال الخطاب: في المعالم قلت: ما أحسن ما قال مالك وما أشبهه بما ظنه من ذلك، لأنه لا معنى للاغتسال من وقت صلاة الظهر إلى مثلها من الغد، ولا أعلمه قولا لأحد من الفقهاء، وإنما هو من طهر إلى طهر، وهو وقت انقطاع الحيض انتهى. ونازعه أبو بكر بن العربي فقال: والذي استبعد غير صحيح، لأنه إذا سقط لأجل المشقة عنها الاغتسال لكل صلاة، فلا أقل من الاغتسال مرة في كل يوم عند الظهر في وقت دفاء النهار، وذلك للتنظيف انتهى. قوله ورواه المسور: مقصود المؤلف من إيراد رواية المسور تأييد كلام مالك، فإن مسور رواه بالإهمال فقلبه الناس بالإعجام. قال رحمه الله: باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر مرة. وبالسند المتصل: حدثنا أحمد بن حنبل عن عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد عن معقل الخثعمي وهو مجهول عن علي قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم، واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت، أي اتخذت المستحاضة صوفة مدهونة بالسمن أو الزيتون، وتحملت في فرجها، فهذا تقطع جريان الدم وتسترخي تشنج العروق الذي هو سبب لسيلان الدم. قاله بعض العلماء، لكن هذا الحديث كما ترى موقوف على علي بن أبي طالب، وزد على ذلك أن فيه راو مجهول فهو لم يثبت. وقد تقدم معنا إعلال أكثر الروايات، وسيأتي القول الفصل أنه لا يلزمها غير الوضوء إذا أحدثت بحدث غير الغاصب. هذا ملخص هذه الأبواب جميعا. قال: باب من قال تغتسل بين الأيام، أي التي كانت حبستها أيام الحيض، فتغتسل في كل شهر مرتين، مرة عند انقضاء مدة الحيض ومرة في أيام الحيض. وهذا قول تفرد به قاسم بن محمد، ولا يظهر توجيهه، ولا أدري من أين قال ذلك، والله تعالى أعلم. قاله الشارح. قال: وبالسند المتصل حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة قال: أخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد الدراوردي عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة، قال: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام. وكما ترى أن هذا مقطوع، فلو صح لا يلزم منه إثبات حكم، فكيف إذا كان مخالف للثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب من قال توضأ لكل صلاة. وأصحاب هذا القول عمموه في السلس وفي غيره من الغواصب. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال: أخبرنا ابن أبي عدي محمد أيضا عن محمد يعني ابن عمر بن عمرو بن علقمة قال: حدثني ابن شهاب محمد، ما شاء الله، أربعة من المحمدين، عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. وأخرجه الترمذي. قال أبو داود: قال ابن المثنى وحدثنا به ابن أبي عدي حفظا، فقال: عن عروة عن عائشة أن فاطمة قال أبو داود، وروي عن العلاء بن المسيب وشعبان الحكم عن أبي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه شعبة على أبي جعفر: توضأ لكل صلاة. وساق المصنف هذه المتابعة وهذا المعلق، لا متابعة، ليدلل على أن هذه اللفظة قد اختلف فيها. فإذا قدم شعبة على غيره من الرواه كان المحفوظ الشذوذ. قال: باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث، أي للمستحاضة. وهذا هو القول الصحيح في هذه المسألة، أنه لا وضوء عليها إلا بحدث غير الغاصب. وقد تقدم الكلام مرارا باختلاف أهل العلم، فمنهم من ذهب إلى إيجاب الغسل، ومنهم من ذهب إلى استحبابه، ومنهم من ذهب إلى أنه اجتهاد منها، ومنهم من ذهب إلى أنه شذوذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت أقوال أخرى: تغتسل في اليوم، تغتسل في الطهر مرتين، تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ عند الحدث. هذا هو: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، أي إذا كنتم محدثين. أما إذا لم يكن هناك حدث فلا يلزم الوضوء، إلا إذا كان من باب الوضوء على الوضوء، نور على نور، مع أن هذا الحديث لا يثبت. لكن قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من غير حدث. قال: وبالسند المتصل حدثنا زياد بن أيوب قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عكرمة قال: إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت، هذا ظاهره الإرسال، استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها. لفظ القرء يتناوب بين الحيض والطهر، والمراد به هنا الحيض، والأصل أنه للطهر، فإذا اقترنت به قرينة تدل على الحيض فذاك. ولمراجعة المسألة يرجع إلى كتاب تفسير القرآن للقرطبي، وكذلك أضواء البيان للشنقيطي، مع أن لأهل العلم قول آخر، لكن هذا هو الصحيح. قال: فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت، أي إذا رأت حدثا كان مست الفرج أو حصل لها بول أو غائط أو جماع أو غير ذلك من الأحداث. وأما هذا السائل فهو غاصب ولا ينقض وضوءها، بينما ذهب الجمهور إلى أنه ناقض غاصب لا عليها إثم فيه، إلا أنه يلزمها أن تتوضأ لكل صلاة، والقول بإيجاب الوضوء لكل صلاة يحتاج إلى دليل، لأن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وأيضا: ما جعل عليكم في الدين من حرج إلا من أكرهها وقلبه مطمئن بالإيمان. أدلة العذر توضع في هذا الموطن. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الملك بن شعيب ابن الليث قال حدثني عبد الله بن واهب مصري عن مصري قال حدثني الليث ابن سعد عن ربيعة بن عبد الرحمن، كان يسمى بربيعة الرأي، وهو شيخ مالك، وإليه ينسب ذلك الأثر. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وينسب أيضا إلى أم سلمة، واشتهر عن مالك، وهو القائل: لا ينبغي لأحد عنده شيء من الخير أن يضيع نفسه، ابذل ما عندك من الخير ولو كان قليلا، يجعل الله عز وجل فيه بركة. أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ. قال أبو داود: هذا قول مالك يعني ابن أنس. قلنا: هذا هو القول الصحيح. وانظروا إلى هذه الفوائد التي ساقها أبو داود بعبارة مختصرة وبسياقة مفيدة، فحق لهذا الكتاب أن يقدم على غيره من الكتب بعد الصحيحين في الفقه، فأبو داود من أئمة الشان. قال الشارح: وبهذا التقرير طابق الحديث الباب، لكن الحديث مع إرساله ليس صريحا في المقصود، لأنه يحتمل أن يكون المراد بقوله شيئا من ذلك شيئا من الدم، بل هو الظاهر من لفظ الحديث: فمتى رأت الدم توضأت لكل صلاة، وإذا انقطع عنها الدم تصلي بالوضوء الواحد متى شاءت ما لم يحدث لها حدث، سواء كان الحدث دمها الخارج أو غيره، سواء كان الحدث دمها الخارج أو غيره، فجريان الدم لها حدث مثل الأحداث الأخرى. هذا قول الشارح، لكن ما جاء بعد عن ربيعة وافقه مالك وقرره أبو داود هو الصحيح. وقال الخطابي: قال ربيعة شاذ وليس العمل عليه، وهذا الحديث منقطع، عكرمة لم يسمع من أم حبيبة بنت جحش. شاذ عند كثير من الفقهاء، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه هو المعتبر. قال: باب في المرأة ترى الصفرة والكدرة بعد الطهر. هذا القيد مهم، لأن العلماء قد اختلفوا في الصفرة والكدرة، فقال بعضهم: إذا كانت قبل الحيض فإنها تلتحق به ولها حكمه، وقال بعضهم: إذا كانت بين الحيض فإنها تلتحق به، وقال بعضهم وهو الذي عليه البخاري: إذا كانت بعد الحيض لكن الذي يظهر والله أعلم أن الصفرة والكدرة ليست بشيء، سواء وقعت قبل أو بعد. لحديث معطية: ما كنا نعد الكدرة والصفرة شيئا، وكلمة بعد الطهر هذه انفرد بها أبو داود ليست في البخاري، قوله بعد الطهر ليست في البخاري، وبسبب هذه الزيادة اختلف أهل العلم، لكن ما أطلقه البخاري هو الصحيح. لماذا؟ أولا صحيح البخاري أصح من أبي داود، ثانيا لعل البخاري إنما تركها لإعلالها وعدم القول بها. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل وهو أبو سلمة البوذكي قال أخبرنا حماد عن قتادة بن دعامة عن أم الهذيل. من أم الهذيل؟ حفصة بنت سيرين، سيأتي. عن أم عطية رضي الله عنها، وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. أخرجه البخاري إلا كلمة بعد الطهر. قال الخطاب: اختلف الناس في الصفرة والكدرة بعد الطهر والنقاء، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ليس ذلك بحيض بمحيض، ولا تترك لها الصلاة وتتوضأ وتصلي، وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي. قال سعيد المسيب: إذا رأت ذلك اغتسلت وصلت. وبه قال أحمد بن حنبل وعن أبي جحيفة: إذا رأت بعد الحيض وبعد انقطاع الدم الصفرة والكدرة يوما أو يومين ما لم يجاوز العشر فهو من حيضها، ولا تطهر حتى ترى البياض خالصا. بعض النساء ما عندها بياض، فعندنا ثلاث طرق يعرف به انتهاء الحيض: ظهور القصة البيضاء، الجفاف، حصول الصفرة والكدرة. فهمتم يا أخوة؟ الحيض ماذا ينتهي محمد؟ إما بالصفرة والكدرة، وإما بالجفاف، وإما بالقصة البيضاء. لأن بعضهم يقول: أنا ما رأيت القصة البيضاء تقول، وتترك الصلاة. كيف تترك الصلاة وهي قد طهرت؟ ما هناك دم. إذا انتهى الدم يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم إن كان رمضان. قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. واختلف قول أصحاب الشافعي في هذا، فالمشهور من مذهب أصحابه أنها إذا رأت الصفرة والكدرة بعد انقطاع دم العادة لم تتجاوز 15 يوما فإنها حيض. وقال بعضهم: إذا رأتها في أيام العادة كانت حيضة ولا تعتبرها فيما جاوزها. وأما المبتدئة فإذا رأت أول ما رأت الدم صفرة أو كدرة فإنها لا يعتد في قول أكثر الفقهاء، هو قول عائشة وعطاء. وقال بعض أصحاب الشافعي: حكم المبتدئة بالصفرة والكدرة حكم الحيض، انتهى. لماذا خلصنا بالصفرة والكدرة؟ لا أكون أتكلم مع أحد معي. عندك عثمان؟ أنها ليست بحيض في أي وقت وقعت. الصفرة والكدرة ليست بحيض في أي وقت وقعت. وقضية الطهر يا آدم بماذا خلصنا فيه؟ أنه يقع بإحدى ثلاث، ما هي؟ انقطاع الدم الأسود وانتقاله إلى صفرة وكدرة، أو القصة البيضاء، أو الجفاف. هذا أهم ما ينبغي أن تفهموا في هذا. وبالسند المتصل: حدثنا مسدد وهو بن مصرهد قال أخبرنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية بمثله. قال أبو داود: أم الهذيل هي حفصة بنت سيرين، كان ابنها اسمه هذيل واسم زوجها عبد الرحمن. وبماذا خلصنا بقوله بعد الطهر شيئا؟ عندك يا محمد أمين: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. كلمة بعد الطهر ليست في البخاري، والذي يظهر القول بإعلانها. قال: باب المستحاضة يغشاها زوجها لأنه ليس بحيض، فيجوز أن يجامعها مع وجود الدم. قال: وبالسند المتصل حدثنا إبراهيم بن خالد قال أخبرنا معلّى بن منصور عن علي بن مسهر عن الشيباني وهو سليمان بن أبي سليمان يسمى فيروز عن عكرمة قال كانت أم حبيبة استحاض فكان زوجها يغشاها استحاضت 7 سنين. قال أبو داود قال يحيى بن معين معلى ثقة وكان أحمد بن حنبل لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي. وقال المنذري في سماع عكرمة من أم حبيبة وحمل نظر وليس فيها ما يدل على سماعه منهما والله عز وجل أعلم. إذن لم يثبت لكن هذا الحكم عليه أنه يجوز له أن يغشاها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لها ذلك عرق وليس بحيضة وأمرها أن تصلي وهو أعظم من غشيان زوجها لها. قال والسند المتصل حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال أخبرنا عبد الله بن الجهم قال أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم عن عكرمة عن حملة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها أخرجه الترمذي. تقدم أنه منقطع فعكرمة لم يسمع من حملة بنت جحش. قال باب ما جاء في وقت النفساء الجمهور على أنها على أن النفاس يكون 40 يوما وهذا الذي عليه أكثر النساء لعدم التفقه ربما تطهر 20 يوما فتبقى على نفاسها 20 أخرى لا تصلي ولا تصوم ولا يأتيها زوجها هذا غير صحيح. فلو خرج الولد بغير دم تغتسل وتصلي من حينها لأنه قد يخرج بغير دم ومتى انقطع الدم يجب عليها أن تغتسل وتصلي هذا هو. أما هذا الحديث سيأتي أنه من طريق مسة أم بسة. قال ومن أحسن من حقق من هذه المسائل ابن عثيمين في كتاب الرسالة الدماء الطبيعية يذكر الأقوال وأنها يعني بعضها ليس عليه دليل أو بعضها مبني على دليل ضعيف فتعاد المسألة إلى الصحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا زهير قال أخبرنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة مجهولة وهي الأزدية أم من يا أخو قلنا أم بسة عن أم سلمة وهي هند قال رضي الله عنها قالت كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة وكنا نطلي على وجوهنا الورس تعني من الكلف. خرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد الدارمي. وقال الترمذي لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية. قال محمد بن إسماعيل علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من حديث أبي سهل. قال الخطابي حديث مسة أثنى عليه محمد بن إسماعيل قال مسة هذه أزدية واسم أبي سهل كثير بن زياد وهو ثقة وعلي بن عبد الأعلى ثقة. كون البخاري أثنى على الحديث مثلا يقول أصح حديث في الباب لا يقتضي أنه صحيح. قال أبو السند المتصل حدثنا الحسن بن يحيى قال أخبرنا محمد بن حاتم يعني حبي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن نافع والخرصاني صديق يخطئ عن كثير بن زياد قال حدثتني الأزدية يعني مسة قالت حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمر بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض فقالت لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء صلاة النفاس لم تقع الولادة إلا من خديجة رضي الله عنها وماريا كانت جارية وليست بزوجة فهذا فيه نكارة مع جهالة مسة. قال محمد يعني ابن حاتم واسمها مسة تكنى أم بسة. قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبو سهل. أو يكون المراد نساء النبي صلى الله عليه وسلم من باب التجوز نساء المؤمنين، لكن هذا بعيد. قال الترمذي وقد أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين من بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك، فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40. انظر، نقل الإجماع في الأول ثم بين أن لا إجماع في قضية الطهر 40، لأنه قد يطول، قد يكون أكثر من 40، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فإنها تغتسل وتصلي، فإذا رأت الدم بعد 40 فإن أكثر أهل العلم قالوا لا تدع الصلاة بعد 40، وهو قول أكثر الفقهاء. وبه قال سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، ويروى عن الحسن البصري أنه قال تدع الصلاة 50 يوما إذا لم تطهر، ويروى عن عطاء بن أبي رباح الشعبي 60 يوما انتهى. قال قلت والصحيح من هذا المذهب وأقوى دليلا هو أن أكثر مدة النفاس 40 يوما ولا حد لأقله، بل متى انقطع دمها تطهر وتصلي والله أعلم. والصحيح أنه قد يطول على 40، فمتى وجدت صفاته صفات الحيض وصفات النفاس فهو دم نفاس، ومتى تغير إلى الصفرة والكدرة أو إلى الدم الأحمر كغسيل اللحم فهو ليس بنفاس، لأن النفاس أصلا هو دم الحيض الذي كان ينقطع في أيام الحمل يخرج بعد الولادة، ولذلك يخرج حتى من المرأة التي تجرى لها عملية قيصرية، يعني لا يظن أن الدماء التي تخرج من المرأة هي بسبب خروج الولد، لا، الدماء هي الحيض المتجمع في فترة الحمل. بقي معنا باب واحد في باب الحيض ننتهي منه إن شاء الله. قال باب الاغتسال من الحيض أي كيف هو. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا سلمة يعني بن الفضل قال أخبرنا حدثني يعني جاء في روايتين محمد يعني بن إسحاق عن سليمان بن سحيم وعنعن وقد مدلس وقد عن أمية بنت أبي الصلت مجهولة عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقبة رحله قالت فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ ونزلت عن حقبه ونزلت عن حقبة رحله فإذا بها دم مني وكانت أول حيضة حطها قالت فتقبضت إلى الناقة واستحيت فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال مالك لعلك نفستي قالت نعم قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فأطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقبة من الدم ثم عودي لمركبك قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفي قالت وكانت لا تطهر من حيضة إلا جعلت في طهرها ملحا وأوصت به أن يجعل في غسلها حين ماتت ضعيف أمية والمرأة لا يعرف حالهما. والحديث أخرجه أحمد. هذا الحديث ساقه المصنف كيف تغسل الموطن الذي يقع فيه دم الحيض ليس كيف تغتسل هي. ويجزى عنه ما في الصحيح من حديث أسماء رضي الله عنها تحطه ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، يجزى عن هذا الحديث. قال وبالسند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا سلام بن سليم عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله كيف تغتسل إحدانا إذا طهرت من المحيض؟ قال تأخذ سدرها وماءها فتوضأ ثم تغتسل رأسها وتدلكه حتى يبلغ الماء أصول شعرها ثم تفيض على جسدها ثم تأخذ فرصتها فتطهر بها. قالت: يا رسول الله، كيف أتطهر بها؟ قالت عائشة: فعرفت الذي يكني عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت لها: تتبعين بها أثر الدم. الحديث متفق عليه، أخرجه النسائي بن ماجه وأحمد الدارمي، وهو أصح حديث في كيفية غسل المرأة من الحيض. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تأخذ ماءها وسدرتها وتدلك شعر رأسها دلكا شديدا. وقد تقدم معنا أنها تنقض شعرها للحيض، لأن اللفظ الذي جاءت عند مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنه لم يأمرها أن تنقض ظفرها للحيض، هذه لفظة أعلها أهل العلم. والفرصة التي تتخذها من المسك وتتبع بها أثر الدم هذا الاستحباب وليس للوجوب، لأن الموضع يكون نتن فتطيبه بذلك الطيب، وفيه عدم التحدث بين النساء بما يستحى منه لا سيما في هذا الباب، والله أعلم، إلا إذا كان من باب بث العلم ولا يمكن من الوصول إلى يعني الفائدة إلا بالتصريح. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد بن مسرهد قال: أخبرنا أبو عوان عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار فأثنت عليهن وقالت لهن معروفة، قالت: دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه إلا أنه قال: فرصة ممسكة. قال مسدد: كان أبو عوان يقول فرصة، وكان أبو الأحوص يقول قرصة. فرصة ممسكة أي فيها شيء من المسك، مطلية بالمسك. والمعنى الذي أثنت عائشة على نساء الأنصار أنها قالت: نعم النساء، نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. وهذه تسمى بخطيبة النساء، خطيبة النساء أسماء بنت شكل. وبالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال: أخبرنا أبي عن شعبة عن إبراهيم يعني بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال: فرصة ممسكة. قالت: كيف أتطهر بها؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. واستتر بثوب وزاد، وسألته عن الغسل من الجنابة، قال: تأخذين ماءك فتطهرين أحسن الطهر وأبلغه، ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدلكينه حتى يبلغ شؤون رأسك. الفرق بينه وبين غسل الحيضة أنه في الحيضة قال: ثم تدلك شعر رأسها دلكا شديدا حتى يبلغ شؤون رأسها، أما هنا إنما أمرها أن تصب على رأسها ثم تفيض عليه الماء. وقالت عائشة: نعم النساء، نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يسألن عن الدين وأن يتفقهن فيه. خرجه البخاري ومسلم بمعناه. بهذا نكون قد انتهينا من أبواب الحيض والاستحاضة من سنن أبي داود، والحمد لله على التمام، ونسأله العون والسداد.